السلام عليكم ورحمة الله، وإلى عناوين النشرة. 34 ضحية انتهاء الهجرة القصرية بعودة أبدية. مسلحون يشتبكون مع الجيش في التبانة. علي عيد مستعدون للتعاون إلا مع المعلومات. والشيخ عاصي استدعاؤه لن يمر وحصانته شعبه. عبوة ناسفة في جلالة والاشتباه بخلية في جبيل. بري لردم الهوة التي أحدثها فراغ السلطة. ختم الكيميائي السوري بالشمع الأحمر. الاحتلال يقتل فلسطينيا ويجرف زيتون الضفة. أهلا بكم. المصيبة تجمع إلا في لبنان. مشهد الحزن الوطني الجامع في مطار بيروت في استقبال جثامين ضحايا عبارة الموت في اندونيسيا لم يكتمل في الشمال. توابيت الموت الحاملة 34 من ضحايا نقبة العيش وجلهم من النساء والأطفال عبرت على امتداد الوطن بموكب مهيب، إلى أن اعترضت المشهد عربات المسلحين في طرابلس باشتباكات واعتداءات على الجيش في التبانة وأخواتها. اعتداءات أطلقت رصاص التخريب على خطة التهدئة بعد الجولة 17 من القتال العبثي. العبث بالأمن لم يقتصر على طرابلس مع عودة التفجيرات المتنقلة والمتشابهة إلى البقاع واستهداف العابرين في مجدى العنجر وأخواتها. والجديد انفجار عبوة ناسفة على بعد مئات الأمتار من موقع للجيش اللبناني في جلالة. وجللا على جبل محسن جاء خبر استدعاء فرع المعلومات للأمين العام للحزب العربي الديمقراطي النائب السابق علي عيد على خلفية تفجيرات طرابلس. عيد رد بأن لا ثقة بفرع المعلومات وعليه لا تجاوب مع الاستدعاء. وشيخ أسد عاصي وجد في الأمر استهدافا للطائفة العلوية التي وإن كانت تؤكد أنها ستحكم بالخيانة على من تثبت عليه الإدانة، إلا أنها ستكون لزعامتها الحصانة. أما حصانة لبنان إزاء التربص الإسرائيلي بمياهه وثروته النفطية كما قال الرئيس نبيه بري، فهي المثلث الماسي المتمثل بالجيش والشعب والمقاومة. وإزاء الحديث عن توريط لبنان بالتخلص من الكيميائي السوري موقف أيضا لبري. ما من قوة على الإطلاق بإمكانها أن تقنعنا أو تفرض علينا طمر الكيميائي في أرضنا. إذا بكثير من الحزن والأسى استقبلت قرى عكار وبعض أحياء طرابلس أجزاء ضحايا العبارة الأندونيسية العائدين إلى بلادهم.
انتهت رحلة الموت في إندونيسيا عند سفوح عكار وبعض أحياء طرابلس. انتهت رحلة العذاب ل34 مواطنا غادروا شمال لبنان يوما نحو شواطئ أستراليا أملا بحياة جديدة، فلم يجدوا غير دفء تراب الوطن حاضنا لهم. قبعيد، مجدلة، ثنيدق، وبأرزلي، قرى عكارية لفها الحزن والسواد وحملت مع شقيقاتها من قرى المنطقة شغف اللقاء. موكب التشيع استوقفته صيحات النسوة ودموعهم، وجماهير انتظرت واجب العزاء عشرات الأيام، فكان لها أجساد 24 من أبنائها. عبور موكب التشيع مدينة طرابلس لم يكن عاديا. حشود وصيحات ألم على من قضى غرقا في غربة فرضها غرق الوطن. وبين رصاصات طرابلس وجرح هنازف مر موكب التشيع وصولا إلى ساحة عبد الحميد كرامي حيث أقيمت هناك الصلاة على الأجساد. هنا ترك الموكب بعضا منه، هم عشرة من أبناء باب التبانة ومنطقة باب الرمل الذين رافقوا إخوانهم من قرى عكار مأساة الرحلة. فادي منصور، قناة المنار، من مدينة طرابلس شمال لبنان.
وكانت أجساد الضحايا وصلت ظهرا إلى مطار بيروت حيث كان في استقبالها حشود شعبية ورسمية.
أجساد باردة بعكس مستقبليها من حضور شعبي ورسمي. أشهر فراق وشهر على موت أمل المهاجرين إلى الجنة الموعودة في أستراليا. ضحايا عبارة الموت يعودون إلى بيروت قصرا بعد اكتمال فحوص التعرف إليهم.
عندي ثلاث والدان وأمي والد بعده بالبحر.
نتمنى كل الشعب اللبناني يرجع يفكر بالأخوة اللي نحن كنا نعيشها هناك. ما في تمييز.
كفاكم عبثا بهذا الوطن، كفاكم تنازع على هذا البلد. هذا البلد هو ذروة الدنيا وهو أزهورية الوجود.
فهذه فينا نسميها كارثة وطنية بامتياز، بتجمع كل اللبنانيين بغض النظر عن انتمائهم وطوائفهم ومذاهبهم.
وأن يكون هناك في هذه الدولة من يهتم لهذه المظلومية التي يسعى لها أبناء الشعب اللبناني. وستبقى قبعية وعكار حزينة مدة طويلة، وسيبقى لبنان أيضا سيبقى على هذه الحالة، حالة الحزن وحالة فقدان الأحبة والأصحاب والأصدقاء. وكنا خلية كتير كبيرة عم نساهم عم نجاهد لحتى نقدر نكون على قد هالحدث اللي المصاب الكبير اللي حدث فينا.
الفريق المكلف عاد مع الجثة بعد مرحلتين أولتين تمثلتا باسترجاع الناجين والمفرج عنهم من السلطات الأندونيسية.
تعرفنا عليهم بعد ما إجراء الفحوصات الحامض النووي، بقي واحد ما في غيره وهو طفل عمره سنة. هلا البحر ما بيرفضه لأسباب علمية، ما بيرجع هذا.
بحب أكد أنه الأشياء اللي مطلوبة من الجانب اللبناني نفذت بالكامل، والأشياء اللي كانت مطلوبة من الجانب الأندونيسي بعدها كانت نفذت بالكامل.
يزدل الستار لكن إقفال القضية يفترض ملاحقة الجناة ومعاقبتهم، من عبد اللطيبة إلى أبو صالح وسامي العراقيين وشركائهم.
بالنهاية في الانتربول بده يلعب دور بهالموضوع لإحضار جميع الأشخاص اللي خارج لبنان.
بعد شهر هلا في حركة ولا بعد؟
في حركة وبالحركة في بركة.
أدي عدد المتهمين بهذا؟
ما بعرف حياتها، ما بعرف هذا المال قضاء.
من مطار بيروت انطلقت سيارات الدفاع المدني إلى قرى وأحياء طرابلس وعكار في رحلة وداع أبدية.
وقبل وصول أجساد ضحايا العبارة الأندونيسية إلى طرابلس، وقعت اشتباكات بين الجيش اللبناني ومسلحين في منطقة باب التبانة إثر محاولة الجيش اعتقال عدد من المسلحين. وخلال قيام دورية من الجيش بمداهمات لاعتقال علي شركس ومحمود الحلاق وخالد القواص المتورطين بإطلاق النار على شبان من جبل محسن مساء أمس، أقدم شركس على رمي قنبلة يدوية على الدورية وانضمت إليه مجموعة من المسلحين فتحت النار على الجيش ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين. الهجوم على الجيش أتبع بعمليات قنص ورشقات نارية بين باب التبانة وجبل محسن، وردت وحدات الجيش عليها وعملت على إسكاتها. ومعنا من مدينة طرابلس مراسلنا فادي منصور. فادي، صورة الوضع الآن، وهل تمكنت أو تمكن الجيش من القبض على المطلوبين في التبانة؟
يعني الجيش اللبناني والمصادر العسكرية أكدت بأن الوضع الأمني لن يعود كسابقاته ولن يشهد أي توترات بعد الآن، وأي طلقة نارية ستواجه بضربة صاروخية. هذا ما أكده مصدر عسكري في الجيش اللبناني، ما يعني بأن مدينة طرابلس فعلا كما أشرنا سابقا دخلت مرحلة جديدة من الخطة الأمنية، وهي ملاحقة وتوقيف عدد من المشتبه بهم، لا سيما اولئك الذين يقومون بالتعديات على بعض ابناء جبل محسن الذين يقومون في مدينه طرابلس. وهذا ايضا ما لفت اليه مصدر امني، اضافه الى ان دار الفتوى اصدرت اليوم بيانا واصدرت فتوى شرعيه بحرمه التعرض لابناء جبل محسن داخل مدينه طرابلس وعدم التعرض لهم او الاعتداء بلداتهم. يمكن أن نصف الآن الوضع بأنه هادئ. كثافة النار التي اليوم أطلقها الجيش اللبناني باتجاه مسلحين ربما هي رسالة إضافية من قبل الجيش اللبناني بأنه لن يترك الأمن سائد في مدينة طرابلس. الوضع هادئ وبدأ يعود تدريجيا إلى طبيعته بعد ساعات الظهر، لا سيما عند أثناء تشييع ضحايا العبارة الأندلسية من الشهداء الذين سقطوا في منطقة باب التفانة.
شكرا جزيلا لك فادي منصور من الشمال. الأمين العام للحزب العربي الديمقراطي على عيد أكد رفضه طلب القاضي صقر صقر المثول أمام فرع المعلومات للتحقيق معه لعدم ثقته بالفرع، لافتا أو وقد لفت في هذه القضية حجم التسريبات الإعلامية التي أمنها كما العادة فرع المعلومات.
أقل من 24 ساعة على إحالة القاضي صقر صقر ملف الموقوف أحمد محمد علي وهو سائق الأمين العام للحزب العربي الديمقراطي علي عيد إلى فرع المعلومات، والنتيجة كانت
في شخص ضابط اتصل معي على التليفون وقال لي انه بيقول لك صقر صقر لحتى تحضر الساعة 10 اليوم الى فرع المعلومات. قلت له ليش شو في يعني ما قال والله انا ما بعرف بس بلغني لبلغك انا رح بصراحة ما أن ثقة بفرع المعلومات. أكون صريح معكم أنه هذا الفرع هو مرتبط بالسعودية مباشرة وبسعد الحريري مباشرة، لذلك أنا ما رح أروح على فرع المعلومات، ولكن هذا ليس تهربا مني مشان التهمة اللي متهم فيها، وأنا مستعد روح لأي فرع في الدولة اللبنانية للتحقيق ما عدا فرع المعلومات.
اسم على مسمى هو فرع المعلومات، فالمعلومات تجد طريقها غالبا للصحف والإعلام قبل أن يسمع بها القضاء. ليست المرة الأولى التي يفضح فيها مسار تحقيق وينشر في الصحف قبل أن يتبلغ صاحب العلاقة حتى، وبمعزل عن دقة أو عدم دقة الاتهامات التي تضع البلد أو بعض المناطق على حافة فتن طائفية أو مذهبية، لماذا كلما وضع هذا الفرع يده على قضية تحضر الأدلة الصوتية والبصرية والاعترافات والشهود والعملاء المزدوجون، وكأن التورط المفترض للمتهمين يحصل بعد استدراج مبرمج من قضية الوزير ميشيل سماحة وميلاد الكفوري إلى قضية الشيخ أحمد الغريب ومصطفى حوري.
الموضوع له بعد خطير جدا، والمخطط معروف، أنا بالنسبة لي معروف ومكشوف، ويريد الفتنة في لبنان.
تساؤل مشروع تعززه سياسة التسريبات السياسية الممنهجة في التعامل مع ملفات قضائية يفترض أنها سرية، لا سيما في مرحلة التحقيقات التي تحتمل البراءة قبل الإدانة.
رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ أسد عاصي حذر بشدة من خطورة خطوة فرع المعلومات لأن علي عيد هو رمز الطائفة العلوية. وفي مؤتمر صحفي عقده في جبل محسن اعتبر الشيخ عاصي أن استدعاء الأمين العام للحزب العربي الديمقراطي مهين ولن يمر، مؤكدا أن حصانته هي من طائفته وأن القتل في سبيل الدفاع عن النفس مشروع.
إن الطائفة الإسلامية العلوية هي من تختار ممثليها، وقد فعلت واختارت زعامة الأستاذ علي يوسف عيد، وقد بلغني أن شعبة المعلومات استدعت الأستاذ علي يوسف عيد للتحقيق معه، وهذا يعني أنها تستدعي رمز الطائفة الإسلامية العلوية، وهذا الأمر غير مقبول وغير مسموح به، ولن يمر مهما كلف ذلك من أمر. ونحن جميعا نطالب باستجلاء الحقيقة، ولكن أن يصل الأمر إلى درجة النيل من زعيم ورمز للطائفة، فهذا ما لا يصح السكوت عنه. فأن الأستاذ ليست له حصانة من الدولة، وأنما حصانته من شعبه، ومن يتحصن بشعبه فهو يتحصن بالله سبحانه وتعالى. لقد خلقنا الله سبحانه وتعالى وحرم علينا قتل النفس إلا بالحق، ولكن بمشروعية الدفاع عن النفس، فالله أمرنا أن ندافع عن أنفسنا، فالكرامة هي أغلى ما تكون عند النفوس الحرة.
وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال فيصل كرامي رأى لا خيار أمام الطرابلسيين سوى الدولة ومؤسساتها وعلى رأسها الجيش والأجهزة الأمنية. موقف كرامي جاء خلال استقباله الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي في دارته في طرابلس، حيث جرى عرض للفلتان الأمني في المدينة وكيفية معالجة مشكلات النازحين السوريين في طرابلس والشمال.
نتمنى على الجيش اللبناني وعلى القوى الأمنية كلها اللي عنا ملء الثقة فيها أن فعلا تأخذ الأمور بجدية أكثر، لأنه ما يحدث في طرابلس خطير وخطير جدا، وأي تطور جديد على الساحة الطرابلسية سيؤدي إلى فلتان كبير.
كلنا نتمنى أن نشوف حلول لهذا العنف اللي تعاني منه مدينة طرابلس.
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى ردم الهوة التي أحدثها فراغ السلطات وتعليق قيام حكومة. وخلال حفل اختتام فعاليات اليوبيل الذهبي لمؤسسات الإمام الصدر، اعتبر الرئيس بري أنه لا يمكن لأي قوة في العالم أن تقنع أو تفرض على اللبنانيين بأن يتخلصوا من الكيميائي السوري على أرضه، مشددا من جهة ثانية على ضرورة حماية الثروة اللبنانية النفطية دون تنازلات أو تفريط.
إن الهدف المركزي الراعي لنا سيبقى ردم الهوة التي أحدثها فراغ السلطات وتعليق قيام المجلس النيابي بأدواره التشريعية وتعليق قيام حكومة ومحاولة جر البلاد إلى فراغ أخطر واستمرار المراوحة والانتظار فيما العالم يتجه عكسا لهذا الخاطئ في تعليق لبنان على صليب سوريا. أقول ذلك وأوجه عناية الجميع إلى أن جدول الأعمال الدولي لم يعد كما كان عليه قبل أشهر، لذلك فإننا ننصح المعنيين وأنفسنا محليا بصنع السياسات في لبنان بالالتفات إلى مصلحة لبنان انطلاقا من حلول تصنع في لبنان.
فاصل ونتابع النشرة. انفجرت عبوة ناسفة على طريق عام جلال شتورة دون أن توقع إصابات، والجيش اللبناني أوقف شخصين سوريين كانا في مكان التفجير.
هو ليس الانفجار الأول في منطقة البقاع إن من حيث النوع أو الاستهداف، فالعبوة التي تبلغ زينتها نحو 300 جرام من المواد المتفجرة وضعت على مدخل الطريق المؤدي إلى مكتب مخابرات الجيش في البقاع في محلة جلالة. وبحسب بيان قيادة الجيش فإن معلومات توافرت عن وجود جسم مشبوه إلى جانب طريق جلال شتورة، فتوجهت دورية إلى المكان، وقبل وصولها تم تفجير الجسم المذكور عن بعد من دون تسجيل أي إصابات بالأرواح.
كانوا مخابرات الجيش مشتبهين بوجود عبوة على الطريق، وصلنا الخبر جايين نصور، شفتهم بالاقتصاد العربي عم بيركضوا وراء اشخاص، عم صف السياره لانزال وطلعت العبوه.
الجيش اللبناني أعلن عن توقيف شخصين من التابعية السورية كانا في محيط الانفجار، وباشر التحقيق معهما بإشراف القضاء المختص. انفجار اليوم أعاد إلى الضوء سلسلة من التفجيرات التي استهدفت المنطقة، فخلال شهري حزيران وتموز انفجرت عدة عبوات على الطريق الدولي، كما تم اكتشاف عبوة معدة للتفجير قرب مكتب حزب البعث في الشتورة. أما الجيش اللبناني فكان عرضة للاستهداف في أكثر من حادث، أبرزها إصابة ضابط وجندي ومواطنة في انفجار مزدوج عند مدخل مدينة الهرمل في أوائل شهر تموز الماضي.
اعتقلت الأجهزة الأمنية فجر اليوم في بلدة عبيدات قضاء إجبيل 9 أشخاص من التبعية السورية بتهمة تأليف خلية للقيام بأعمال إرهابية، ليتبين بعد التحقيق أنهم وقعوا ضحية وشاية.
داخل هذا المبنى المؤلف من طبقتين في بلدة عبيدات قضاء جبيل تم توقيف 9 أشخاص من التابعية السورية فجر الخميس بتهمة تأليف خلية للقيام بأعمال إرهابية. المنار انتقلت إلى البلدة لاستطلاع الأمر، فمنعنا بداية من التصوير ومن ثم منعت عنا المعلومات.
مشنا كنا بالليل عم نشتغل.
وشو خبركم صور؟
ما شفنا شيء.
جراح شو خبركم؟
ما هسه ما طلعنا باركين هون.
مو سريه ولا لا شان سريه ولا شو؟
بس انا ما بعرف شيء. ما شفت شيء. ما قلت هون كنت بشغلي ما بعرف شيء عنه. غير هيك ما بحسن فيه. ده.
في الاثناء خرج علينا احد الاشخاص من التابعية السورية، وبعد السؤال تبين انه احد الموقفين المفرج عنهم.
الساعة 5 الصباح اجانا الامن اللبناني لهون، اتقلنا نحن 9 سوريين من هون، اخذنا من هون على مركز سرايا جبيل تحت، حققوا معنا في حدا مخبر انه نحن جماعة ارهابية معنا متفجرات منزود عالم، طبعا في عالم شابين لاقطينه من قبل بتهمنا نحن انه نحن اللي مزودينه بالمتفجرات وهالمواد هذه، بقى بما انه نحن مع النظام السوري اجى خبر عنا انه نحن اللي منزودهم بالمتفجرات وشان ينفذ عمليات تفجيرية هون بجبيل وبالمنطقة هون.
وفي المعلومات الأولية أن السوريين وهما حسين جعوم وأحمد خالد طالب قد تم توقيفهما قبل فترة بتهمة القيام بأعمال إرهابية، وأنهما كانا وراء هذه الوشاية على أبناء جلدتهما بقصد الإساءة إليهم، على اعتبار أن الموقفين 9 هم من مؤيدي النظام السوري.
بعد أيام على طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر اتهام 72 مدة عليهم في أحداث عبرة، تمكنت القوى الأمنية عند حاجز الأول أمس من توقيف أحد مرافقي أحمد الأسير المدعو أحمد القبلاوي، والذي كان متنكرا بزي امرأة.
مجددا قضية جماعة أحمد الأسير إلى الواجهة. مخابرات الجيش اللبناني والقوى الأمنية التي كانت تلاحق أحد مرافقي الأسير المدعو أحمد القبلاوي تمكنت وبعد مراقبة شديدة له من توقيفه بالقرب من حاجز الجيش اللبناني عند جسر الأول عند المدخل الشمالي لمدينة صيدا. وفي التفاصيل فإن القبلاوي وهو المصور الخاص لأحمد الأسير كان يحاول الخروج من مدينة صيدا متنكرا بزي امرأة، حيث صعد في حافلة ركاب عند ساحة النجم في المدينة، فأوقفت القوى الأمنية الحافلة عند حاجز الأول وأنزلته منها، ثم سلمته إلى مخابرات الجيش اللبناني التي اقتادته إلى ثقنة محمد زغيب في المدينة للتحقيق معه. سمة التنكر هذه ليست المرة الأولى التي يعتمدها أنصار الأسير لإخفاء تحركاتهم، ففي شهر تموز الماضي تمكنت عناصر الأمن العام من توقيف المرافق الشخصي لأحمد الأسير في مطار بيروت محاولا السفر إلى أحد الدول الأفريقية، وبدا يومها حليق الذقن وقد غير تسريحة شعره في محاولة منه للتمويه.
في وزارة الخارجية بحث في تحضيرات جنيف 2 وموضوع إصلاح مجلس الأمن وتوسيعه.
زحمة زوار دبلوماسيين إلى قصر بوستروس تقدمهم السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبيكين، الذي بحث مع وزير الخارجية عدنان منصور التحضيرات لمؤتمر جنيف 2 حول سوريا، مبديا قلقه من مواقف بعض الدول حيال هذا المؤتمر.
تقلقنا مواقف لبعض
لبعض الدول ومن هذا المؤتمر. دلالة أخرى على هذه المواقف المشروع للقرار التي تم تحضيره لتقديم لجمعية العمل الأمم المتحدة حول سوريا، فنعتبر أن هذا المشروع غير بناء وغير متوازن.
منصور بحث مع السفير البرازيلي باولو روبرتو دي فانتورا الأزمة السورية وضرورة اعتماد الحل السياسي لإنهائها، ثم انضم إلى السفير البرازيلي سفراء ألمانيا اليابان والقائم بأعمال السفارة الهندية وبحثوا في موضوع إصلاح مجلس الأمن وتوسيعه بما يتناسب مع الوضع الدولي بعد مرور ما يناهز 70 عاما على تأسيسه. رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن معادلة الجيش وشعب المقاومة لم تعد موجودة، وخلال لقائه وفدا طلابيا من القوات اللبنانية من جامعة سيدة الويزي في زوق مصباح، اعتبر جعجع أن العدو الأساس للشعب اللبناني والمسيحي خصوصا هو الإحباط.
تعويز السحري جيش وشعب مقاوم بطلت موجودة، هلأ صار فيه محل جيش وشعب مؤسسين، وبالتالي المستقبل منه مثل ما عم يجربوا يرسموا البعض، كله سوا بسية عملية تهبيط العزائم اللي عم تشوفوها. عزيمتكم ما تخلوا حدا ينال منها، المستقبل على الأكيد لأننا لسبب بسيط، لأنه كل مشروعنا باتجاه المستقبل.
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الموسوي استنكر مواقف الرافضين لثلاثية الجيش والشعب والمقاومة والمنكرين فضلها الأساس في حفظ وحدة لبنان وسيادته واستقلاله، واعتبر الموسوي أن هذه المواقف المؤسفة والمحزنة تعبر عن اهتراء سياسي، خاصة أن التصعيد والتعطيل الواضحين في سلوك الآخرين لا يقابلهما من طرفنا إلا التسهيل والمبادرات الإيجابية من منطلق الحرص على الوطن وأبنائه. أقامت مؤسسات الإمام الصادق احتفالا في قصر اليونسكو في يوبيلها الذهبي برعاية رئيس الجمهورية ميشيل سليمان.
50 عاما من العطاء أتمتها مؤسسات الإمام الصادق في لبنان، فكان يوبيلها الذهبي باحتفال في قصر اليونسكو رعاه رئيس الجمهورية ميشيل سليمان ممثلا برئيس مجلس النواب نبيه بري. وأمام حشود من المسؤولين السياسيين والروحيين، عرضت المؤسسة بعضا من إنجازات ما أسسه الإمام المغيب، فكان لها الشكر على حملها وصية الإمام في نصرة المحروم أي كان.
إن مؤسسات الإمام الصدر تستحق بعد كل الذي شاهدناه وبعد كل ما قامت به في إطار اختصاصاتها وخدماتها التي طالت عشرات الآلاف أبالغ من المواطنين، تستحق سعفة قمح وشتلة تبغ ذهبية ترفعها إليها أيادي المحرومين في يوبيلها الذهبي.
رئيسة الهيئة الإدارية لمؤسسات الإمام الصدر السيدة رباب الصدر أكدت استمرار المؤسسة على نهج الإمام في سبيل بناء الإنسان.
وبدأنا نحقق وعدنا 50 ثانية في أن نخرج من آلية الاستمرارية إلى روح الاستدامة بتقدير الجهود وتوجيهها نحو الهدف.
وتخلل الحفل فيلما قصيرا عرض أبرز إنجازات المؤسسة ومشاريعها في لبنان.
استقبلت لجنة عائلات لبنان تساند عائلات فلسطين وفدا ضم 5 من الأسرى الفلسطينيين المحررين.
حكايا وأسرار الاعتقال والمعاناة التي عاناها ويعانيها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال حضرت في المؤتمر الذي عقدته لجنة عائلات لبنان تساند عائلات فلسطين على شرف 5 من الأسرى الفلسطينيين المحررين القادمين من الأراضي المحتلة. الحضور استمع إلى شهادات حية للمحررين، فيما كانت مداخلات لكل من ناشر جريدة السفير طلال سلمان ورئيسة اللجنة إكرام شرارة ومحررين عايشوا التجربة عينها.
نرحب بهم باعتبارهم يعني يقدمون نموذجا بطوليا عن هذا الشعب الذي لا تفل إرادته، والذي سيستمر في الكفاح وفي النضال حتى تحرير الإرادة ومن ثم تحرير الأرض.
أطلقنا مبادرة أهلية، التكافل الأهلي والتضامن الاجتماعي بين أسر لبنان وأسر فلسطين على قدر طاقتنا ومكانة وإمكاناتنا من أسرة إلى أسرة.
هناك قسم خاص
في إسرائيل في الدولة الصهيونية قسمه قسم الهندسة البشرية. قسم الهندسة البشرية هذا يحوي عشرات من كبار علماء المجتمع، علم النفس، المهندسين، الأطباء، العلماء بعلم الجريمة، يجلسون همهم الوحيد كيف يضعون خططا إسرائيلية لتحطيم الإنسانية في هذا الإنسان الفلسطيني والعربي في السجن الإسرائيلي.
المؤتمر حضره ممثلون عن الأحزاب والفصائل اللبنانية والفلسطينية وجمع من الشخصيات والفعاليات الفلسطينية، إضافة إلى رجال دين وعدد من أهالي الأسرى المحررين.
أكد ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان أبو عماد الرفاعي أن وعي الشعب الفلسطيني جنب المخيمات في لبنان خطر الانزلاق إلى أدون الصراعات المذهبية والطائفية. وخلال حفل استقبال أقيم في ذكرى تأسيس الحركة، دعا الرفاعي السلطة اللبنانية إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني.
من هنا فإننا نطالب السلطة اللبنانية وأجهزتها المختلفة بدعم صمود أبناء شعبنا من خلال معالجة الأوضاع المأساوية في المخيمات وإقرار كافة حقوقه والقيام بواجباتها في الإشراف على وكالة الأنروا.
أخبار متفرقة في التقرير التالي.
استقبل رئيس الجمهورية ميشيل سليمان في قصر بعبدة البطريرك الماروني مارب شارا بطرس الراعي، حيث تم التشاور في عدد من المستجدات السياسية والاجتماعية. وأمام زواره دعا سليمان لأن يكون ما حصل لضحايا العبارة في أندونيسيا حافزا لإصلاح الشأن السياسي والاقتصادي. عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع السفير الأمريكي ديفيد هيلا التطورات الراهنة، واستقبل سفير السنغال عبد الأحد إمباكي. تحدث وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف العمال القول نحاس مع سفيرة الاتحاد الأوروبي أنجلينا إيخورست كيفية معالجة تداعيات الأزمة السورية، ورأس اجتماع اللجنة المكلفة متابعة ملف النازحين السوريين. استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مخطوفي أعزاز المحررين شاكرين له الجهود التي بذلها في سبيل إطلاق سراحهم. إبراهيم استقبل السفير الروسي ألكسندر زاسبيكين وقائد قوات اليونيفيل الجنرال باولو سيرا. رحب لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية بنشر الجيش في طرابلس لوسط الأمن والاستقرار فيها. عرض الرئيس سليم الحص مع ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة التطورات السياسية اللبنانية والفلسطينية. درست اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل مشاريع تتعلق بالإثراء غير المشروع والفساد، وتبعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة درس المشروع المتعلق بالإيجار التملكي. رأس محافظ لبنان الجنوبي نقول أبو ظاهر اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي، واعتبر المجتمعون أن الأمن خط أحمر لا يجوز تجاوزه.
نوهت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتزام السلطات السورية المهلة الزمنية المحددة لبرنامج وضع أختام لا يمكن كسرها على جميع المواد والأسلحة الكيميائية السورية. يأتي هذا في وقت استعاد الجيش السوري السيطرة على مناطق جديدة في مدينة سفيرة بحلب وفي دار الزور.
في إطار الحملة التي يشنها الجيش في حلب، حقق الجيش السوري تقدما جديدا في مدينة السفيرة، أحد أبرز معاقل المسلحين في المحافظة. المرصد السوري المعارض أفاد عن تقدم للجيش السوري وسيطرته على مناطق جديدة داخل هذه المدينة الاستراتيجية القريبة من خطوط الإمداد في منطقة خناصر وسط اشتباكات في الجهة الشرقية. وكان الجيش قد استعاد السيطرة على عدة مبان في القسم الجنوبي من مدينة السفيرة إثر اشتباكات عنيفة مع المسلحين. وتنبع أهمية هذه المدينة من قربها من معامل الدفاع، وتعد من أكبر معامل الإنتاج العسكري في سوريا، وتحاصرها الجماعات المسلحة منذ بدء معركة حلب، كما تحتل موقعا استراتيجيا لقربها من مطاري النيرب العسكري وحلب الدولي. وإلى الشرق أمن الجيش السوري جزءا من طريق دير زور الميادين الدولي التي كانت المجموعات المسلحة تقوم بنصب بعض الحواجز عليها وتعطيل حركة المسافرين وقطع الحركة التجارية. وتظهر مشاهد خاصة حصلت عليها قناة المنار وجود الجيش على الطريق السريع في دير زور وحمايته العابرين، إضافة إلى جثث بعض المسلحين الذين قتلوا خلال الاشتباكات في المنطقة. وقام الجيش بتلغيم أنفاق حفرها المسلحون للتسلل إلى المناطق الآمنة في دير زور. وكالة الأنباء السورية أشارت إلى أن الجيش دمر معملا لتصنيع العبوات الناسفة شمال غرب يبرود ومستودعا للأسلحة في ريف دمشق، ولفتت إلى مقتل عدد كبير من المسلحين في ريف تلكلخ بحمص. ومن جهة أخرى أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن سوريا التزمت بالمهلة المحددة لتفكيك سلاحها الكيميائي، وقالت المنظمة إن مفتشيها وضعوا أختاما لا يمكن كسرها على جميع المواد والأسلحة الكيميائية السورية، ودمروا كافة القدرات الإنتاجية في المنشآت الكيميائية في سوريا والمتعلقة بإنتاج المواد السامة وخلطها.
استكملت الحكومة السورية ما أسبيناه بتدمير الوظيفة لجهاز صناعة الأسلحة الكيماوية لديها ومعدات التعبئة وخلط المياه لاستخدام غاز السارين، ولذا لم يعد لديها القدرة على صناعة عناصر أسلحة كيماوية جديدة. هذا ما يمكننا أن نؤكده اليوم.
وذكرت المنظمة أن مفتشيها زاروا 21 موقعا من أصل 23، وأكدت أنها لم تتمكن من زيارة موقعين بسبب تداعيات أمنية في المنطقة. وتشير تقارير إعلامية مختلفة إلى أن أحد هذين الموقعين هو في مدينة السفيرة بحلب التي تسيطر عليها مجموعات مسلحة من بينها جماعات تابعة لتنظيم القاعدة.
وفي دمشق التقى المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي عددا من معارضي الداخل واستمع إلى آرائهم في إطار التحضير لمؤتمر جنيف 2.
تقاطرت وفود المعارضين السوريين في الداخل للاجتماع بالموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي. وجد بعضهم في لقائه فرصة للبروز على مسرح الحدث السياسي، فيما كان لآخرين شأن مختلف.
لم نستجد لا من السيد الإبراهيمي ولا من غيره الدعوة لهذا المؤتمر. نحن أبناء هذا الشعب السوري، ونحن سواء كنا في أحزاب سياسية أم كنا في الشارع السوري، فنحن نعبر عن آلام ومطالب هذا الشعب السوري.
طالبنا بنفس الوقت كسوريين، تمنينا على ممثل الأممي أن يختارون من هم يمثلون حقيقة المعارضة السورية، ومن هي المعارضة السورية، ومن هم الذين يمثلون الشعب السوري. تمنينا أن يعيدون النظر في كثير من هم يسمون أنفسهم معارضات، كان في ائتلاف دوحة أو مجلس الصنبور وما غير ذلك. فسمعنا منه رؤيته، وكان على ما يبدو مطمئن لما سمعه من الدول الإقليمية والدولية.
جديد الإبراهيمي على ما يسوقه المجتمعون به من أطراف المعارضة هو تعمقه هذه المرة في فهم الحالة السورية، خلافا لزيارة سابقة اقتصر دوره فيها على حمل الرسائل غير الودية.
المهم جدا هو بالجلسة هو تغير موقف الإبراهيمي، موقفه موقف إيجابي جدا من خلال استماعه لوجهات النظر وعرض هو وقائع عم تصير على الداخل السوري. اطمننا أنه صار لهم دراية كاملة بما يصير على الأرض من موضوع الاعتراف بالهجمات الإرهابية والمتطرفة اللي عم بتصير. نحن من سنة هذا الشيء ما لقيناه.
لابد من عقد مؤتمر وطني يأتي بعد مؤتمر جنيف 2، بحيث يضم كافة أطياف المعارضة سواء كانت السياسية في الداخل ولا في الخارج، وبالتالي أنه بعض الفصائل التي تحمل السلاح وتؤمن بأن سوريا يجب أن يحافظ عليها وعلى وحدتها أرضا وشعبا.
يتوج الإبراهيمي زيارته إلى دمشق بمؤتمر صحفي يتحدث فيه عن نتائج مباحثاته السورية، قبل أن يعود موكبه من جديد إلى بيروت للقاء مسؤولين لبنانيين ومعارضين سوريين على صلة بجولته الإقليمية.
زيارة الإبراهيمي الطويلة نسبيا إلى دمشق أفسحت المجال أمامه لإجراء العديد من المشاورات مع أطراف معارضة الداخل السورية العريقة منها بالعمل السياسي والحديثة العهد به على حد سواء. محمد عيد، قناة المنار، دمشق.
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن قاعدة للجيش السوري تعرضت لقصف صاروخي من البحر ما أدى إلى تدميرها. وتحدثت صحيفة دوت أحرنوت عن تدمير موقع عسكري سوري في منطقة صنوبر جبلة قرب اللاذقية على سواحل البحر الأبيض المتوسط. وفيما لم يرد أي تأكيد رسمي سوري للخبر، أشار المرصد السوري المعارض إلى وقوع انفجارات في إحدى قواعد الدفاع الجوي في منطقة صنوبر جبلة، ولفت إلى عدم وجود معلومات عن خسائر بشرية. في الضفة الغربية استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال التي اقتحمت بلدة قباطية جنوب جنين، كما شنت حملة اعتقالات واسعة في مختلف أنحاء الضفة. تزامن ذلك مع قيام المستوطنين بحرق أشجار زيتون واقتلاعها من داخل البساتين الفلسطينية.
استشهد الشاب أحمد عماد 21 عاما من بلدة قباطية جنوب جنين برصاص قوات العدو التي اقتحمت البلدة فجرا وبدأت بإطلاق نار عشوائي.
فاتوا الثلاث، فاتوا بعد نص ساعة له، لكن هو كان يتفرج عليهم عند أول الحسبة. في شباب رجزوا كم طلع عند صحفة الزنك كم تطخوا.
مطالبتنا اليوم وقف المفاوضات ويعني التفات إلى الشعب ونتوحد كشعب في وجه هذا المحتل المجرم الذي لا يعني لا يفرق في قتلنا ويقتلنا جميعا صباح مساء.
قوات العدو شنت حملة اعتقالات واسعة في مختلف مناطق الضفة الغربية طالت قيادات من حركة حماس.
صاروا يدفعوا في دفع في جوال الغرفة في البيت وربطوه في البيت، ربطوه بالبلاستيكة إيديه لورا طبعا وهو في البيت وبدفعوا في دفع يعني مش مستنين إنه يمشي مشي.
وترافق ذلك مع هدم المنازل في القدس المحتلة وحرق أشجار الزيتون واقتلاعها من قبل المستوطنين الصهاينة بحماية ومساندة من قبل جنود العدو.
وتزامنت هذه الجرائم مع مواصلة اقتحام المسجد الأقصى من قبل المتطرفين الصهاينة وإعلان سلطات العدو عن بناء أكثر من 2000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية وأحياء القدس المحتلة. من أمام مستوطنة بيت إيل شمالي البيرد بحران قناة المنار، فلسطين المحتلة.
السلام عليكم ورحمة الله. طقس المتقل الذي يسيطر على لبنان في اليومين القادمين جو الغد غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة نهارا، بينما تستقر ليلا واحتمال تساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الداخلية. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل لهذه الليلة تتراوح مشاهدين بين 14 و 16 درجة ميلي بالأرز ومن 11 إلى 17 درجة للبقاع والداخل. الضغط الجوي ليوم الغد يسجل 762 ملم زئبق، نسبة الرطوبة تتراوح بين 30 و 70%. الرياح في لبنان متقلبة وسرعتها تتراوح بين 10 و 30 كيلومتر في الساعة، موج البحر منخفض الارتفاع وحرارة سطح المياه 23 درجة. جولة فوق بعض المناطق اللبنانية وطقسها ليوم الغد. ونبدأ معكم اليوم مشاهدينا من النبطية 21 درجة، 26 لسور، 19 في جزدين، 20 لرشية. نتحول وإياكم إلى زحل و 22 درجة بيروت، 27، 22 لبعلبك، 24 لجبيل، وختام الجولة عند الهرمل مع 23 درجة. إذا طقس الغد مشاهدينا في لبنان قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة ليلا بينما تنخفض نهارا واحتمال تساقط أمطار في الداخل. أقصى درجات الحرارة تسجل غدا 27 درجة وأدناها 18 درجة. استقرار في جو يوم السبت مع 27 درجة. انخفاض في الحرارة يوم الأحد يصل لأقصاها إلى 25 درجة نهارا. شكرا مشاهدينا للمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.
العناوين. 34 ضحية انتهاء الهجرة القصرية بعودة أبدية. مسلحون يشتبكون مع الجيش في التبانة. علي عيد مستعدون للتعاون إلا مع المعلومات. والشيخ عاصي استدعاؤه لن يمر وحصانته شعبه. عبوة ناسفة في جلالة والاشتباه بخلية في جبيل. بري لردم الهوة التي أحدثها فراغ السلطة. ختم الكيميائي السوري بالشمع الأحمر. الاحتلال يقتل فلسطينيا ويجرف زيتون الضفة. في المتابعة هذا موقعنا على الانترنت، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.